الزمر إلى قوله تعالى نعم إيه نعم. قال الله تعالى في كتابه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله قولا فلا بد من الاعتقاد والتبرؤ من كل ما يعبد من دون رب العباد فتكفر بالطاغوت. قال الله تعالى فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وروى مسلم في صحيحه من حديث موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يكفي لا تبرؤ قال وكفر بما يعمل من دونه حرمه الله على النار. وذلك شيخ ابن باز كان يقول صدام حسين حاكم العراق البعثي لو قال لا إله إلا الله ما يكفي في دخول الإسلام حتى يكفر بطاغوت البعث يتبرأ من حزب البعث الذي يقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له عياذا بالله. فقال حتى لو قال أمام الشيخ قبل لا يقتل صدام حسين بن باز قاله وتوفي بن باز فقال لو فرضنا جاء يوم من الأيام صدام حسين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وهو مع حزب البعث لا يكفي حتى يتبرأ وإني كافر بحزب البعث لأن الاسم هذا التصق به فحينئذ قال لا, لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله حتى يكفر بما يعبد من دون الطاغوت. ولذلك قال فمن يكفر بالطاغوت ما قال يؤمن بالله فقط يكفر فقال عبدوا الله لا يكفي ولا تشركوا به شيئا. ولذلك عباد الأضرحة في هذا الزمان كعباد البدوي ونفيسة وزينب يقولون أنتم تظلمون تقولون واقعين في الشرك ونحن نصلي معكم ونصوم فنقول لهم ما كفرتم بالطاغوت صحيح تقولون لا إله إلا الله وتقولون لبيك اللهم لبيك وتحجون وتصومون رمضان وتفرحون بالعيد تضحون أضحية لا يكفي هذا حتى تكفروا بعباد البدوي تكفر النبتة حسين حينئذ يقبل منكم وتسعد في الدنيا والآخرة وتنجو من عذاب الله في الآخرة. عمل صالح ذكر الأنثى ومؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقال هنا الرب لا إله إلا هو. والذين اجتنبوا الطاغوت، من كان هذه صفته أنه مجتنب الطاغوت يعني الأوثان الطاغوت، اختلف المفسرون في تفسيرها، فمنهم من قال شياطين، ومنهم من قال الشيطان، ومنهم من قال الكهان، وتتنزل عليهم الشياطين لا شك. وأجمل فيهم القول ابن القيم فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا العالم استحل أن تطيعه في معصية الله فهو طاغوت، وإن كان يسمى عالم عند الناس. والحاكم الشرعي ولي الأمر إذا أمرك أن تحرم شيء أحله الله أو تحل شيء حرمه الله فهو طاغوت. لكن داعش والخوارج، داعش من الخوارج، والنبي قال الخوارج كلاب النار، يسمون الحكام مطلقا حتى حكام السعودية يقولون طواغيت، ما يدري وش الطاغوت. لو فرض عندنا حاكم في حكمه كان فيه أخطأ ما استحلها يكون عاصي حتى يستحل الحكم غير ما أنزل الله. يعني قال ابن عباس إذا جحد حكم الله فويه فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. فهؤلاء جهلة ما يعرفون حد الكافر، يكفر أي شيء، أي مسلم يفعل معصية كافر، الحكم غير ما أنزل الله معصية ليست كفر أكبر. ولذلك الصحابة لم يكفروا الحجاج مع كون يحكم غير ما أنزل الله، يحكم العلماء يحكم حكم غير إسلامي ولكن ما كفروا. فالجهل كل الجهل أن تكفر مسلم غير دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كفر مسلما من قال لمسلم يا كافر رجع الكفر إليه، لابد يكون كافر حقيقة بدليل، وليس تطلق لسانك التكفير كافر 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 من غير دليل. الأعظم أصل بقاء الإسلامي حتى ينتقل منه يقين بدليل واضح مبين. ولذلك قال الحكام الذين هم أصلا في الإسلام قال حتى تروا كفرا، إيش وصفوا؟ رواح، حتى ينتقل ليس فيه احتمال. أي نعم، فإذا كان فيه احتمال أبقوه في أصل إسلامه. حكم غير منزله يحتمل أنه جاحد يحتمل غير جاحد، الأصل الباقي في الإسلام. حتى يصرح بجحوده كالقذافي كفر لما قال أن الحج عبث، يرمون الجمرات يصعدون ويقفون بعرفات، هذا عبث، هذا كفر وإن كان حاكم، لكنه كفر بإنكار شيء يعلم الدين بالضرورة وهو الحج، هو محتمل. ولما أحمد لم يكفر المأمون ليس لأنه يحبه، لأنه له شرع أن يكفر بغير دليل. فالمأمون أغراه علماء السوء حوله أن القرآن مخلوق، فكان عند الإمام أحمد يحتمل مثلا كفره يعني معرفة الحق، ويحتمل أنه مو أول، فحينئذ أبقى على أصل الإسلام وكان يدعو له. لا يكفر السلف الاهتمام إلا بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كفر بواح عندكم برهان عليه من العلم المنزل من الرحيم الرحمن. فكن على صفة هؤلاء، من هم؟ الذي ذكره رب الأرض والسماء فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا أي أقبلوا، فالإنابة لها مزية على مجرد التوبة. إذا الإنسان أناب إلى الله تائبا خاشعا له، وقد حصلت له مزية، معظما له، فازعا إليه. قال وأنيبوا أي أقبل، والإنابة عبادة أكثر الناس لا يفعلونها. إذا تاب يتوب توبة صبحية، يتوب من قلبه خشية تعظيم وخوف الدار الآخرة ولا يريد غير الله، فيكون له مزيد في التوبة بخشوع قلبه وإقباله على ربه. أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، أعظم بشرى يبشر بها المسلم المشرك الجنة، فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأول من يبشره ويسلم عليه الملائكة عند قبض روح. بعض الناس قد تراهم وهم يتوفون متبسمين، المهم يرى المؤمن عند قبض روحه من البشائر ما يهدى به عيشا ويتمنى ذهابه إلى الآخرة أكثر من تصور أنت وتحزن وتبكي عليه. فإن الملائكة وهو تقبض روحه تسلم عليه وتأتي له بأكفان من الجنة من حنوط الجنة، ويكون منهم مد البصر ويقبضون روحه قبضا لطيفا كأنها قطرة تنسل من في السقاء. أما الكافر فيعذب عند خروج روحه عذاب شديد، يضربون وجوههم وأدبارهم، أنت ما تراه لكن يتعذب عذاب والروح تخرج، لأنه ما قدر نعمة وجود الروح يستثمرها في العبادة، كفر بهذه النعمة، كفر بالله، فلازم عند خروجها أن يرى ألما شديدا عظيما لا يطاق، يضربون وجوههم وأدبارهم. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، يعني ما كنتم من قبل تكفرون. طيب، فمن صفات المؤمنين أنهم يجتنبون الطاغوت، ولذلك قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما يتركونها فقط بل يجتنبونها. والاجتناب يشمل كل وسيلة تؤدي العباد الطاغوت، مثل وسائل الشرك. كيف أعرف أنك أنت مجتنب الطاغوت؟ بارك الله لك، أنظر إلى حياتك أراك ما مرة حلفت بغير الله، ما قلت في حياتك والنبي، لأن الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر، فتكون اجتنبت الطاغوت وعبادة الشيطان وطاعته بكثرة. أنظر لك ما صليت ولا مرة تتحرى عن ضريح، أول ما شفت مسجد الحسين في مصر في قبر خرجت منه، وأما مسجد الرسول فقد أحيط قبره بثلاث جدران وتوسع للحاجة، فإذا بلغك قبر مسجد فيه قبر كنت ترحل عنه. إذا راقبنا سلوكك فوجدناك بارك الله لك مجتنب الطاغوت، فأخذت هذه الصفة. إذا حضر في مجلسك أحد كبار الشخصيات من ملوك أو كبار أثرياء ما تتملق لهم من أجل مالهم أو جاههم، تريد الدعوة تتلاين معهم حتى ينصروا الدعوة، ما يلتفت قلبك إليهم، تريد الدنيا منهم. وهكذا إذا قلبك لا يميل مثل مثل إبراهيم كان حنيفا، يعني مانع الشرك مقبل على الله، لا يميل لأغنياء ولا أصحاب مناصب ولا أثرياء إلا بمقدار مصلحة الدعوة. طيب، فسمى طاعة الشيطان في الكفر تسمى عبادة. تعرفون شرك الطاعة؟ يستحل ما حرم الله، هذه عبادة. ما الدليل؟ ما رواه الترمذي في جامعه حديث عدي بن حاتم، وأنه دخل على النبي وهو لابس الصليب وهو لابس الصليب، فقال انزع عنك هذا الوثن، ثم تلا قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا يا رسول الله ما كنا نعبدهم. اسمع كيف العبادة لهم. قال ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرم عليكم ما حل الله فتحرمونه؟ قال تلك عبادتهم. فاحذر بعد هذا الحديث فتنة الرئيس، فتنة العالم، فتنة حتى الزوجة، تجيب لها الزوجة وتكون مثلا يجيب لها الرجل آية أو حديث وكلام العلماء في أمر حرام، ويكون يحب زوجته حبا جما، فتقول له لا ما فيها شيء، هذول متشددين ما فيها شيء، الله غفور رحيم، الدين يسر وعسر، وإذا به يطيع زوجته في تحريم ما في تحليل ما حرم الله وعلمه، فيكون عابد للزوجة في شرك الطاعة. هو لا يدري. فإذا حرم شيء لتحريم شخص ويعلم أن الله أحله أو حرم أو أحله ويعلم أن الله حرمه، ولو طاع للزوجة أو لعالم أو لولي أمر، فإنه مشرك شرك الطاعة المخرج من الملة. يعني لا يجوز أن يدخل في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يصلى عليه، وينبغي لزوجته ألا تعيش معه لأنه كافر بالله ويشرك شرك طاعة. أنا أحزن على الذي يعرف عن حلقات العلم، وأنا بهذه المناسبة الكفريات هذه كلها ما يعرفها، لأنه يقول أنا بصلي وروح البيت أنام. طيب وبعدين كيف تعرف شرك الطاعة فتستلمه؟ شرك الخوف، شرك الأصغر والأكبر والبدع، تمشي مثل البقرة هكذا في حياتك ثم تموت مثل ما يموت الجمل على فراشك، وأنت ما تعلمت شيء تحرس دينك به، تحترز لدينك، ما يصلح. اصبر ساعة، تفقه في الدين حتى تلقى الله راضي عنك. الله يكره الجهال سبحانه، ويكره عمله اهتمامه بالدنيا وترك العلم، لأنه أنزل العلم ليعمل، ثم إذا رأى عباده يعرضون العلم الذي أنزل كره منه معنا ولا يوفقهم. أما إذا رأى من عبده يهتم بالعلم أحبه ووفقه سبحانه وتعالى. وإذا قلت نشوف كثير معرضين موفقين في الدنيا لا يعملون بالعلم، نقول هذا يسمى استدراج، نستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلا تكن ممن يكره الله، كن ممن يحب الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأنابوا إلى الله إيش جزاءهم؟ البشرى فبشر عباد. البشرى الجنة إذا التزموا التوحيد وكفروا بعبادة الشيطان والطاغوت والأضرحة والأصنام والبقر والنار، مجوسا كانوا أو يهود ونصارى أو ملاحدة فجار، لهم البشرى وهي الجنة إذا أضافوا مع ذلك الإقبال على الله والإنابة وترك مخالفة القيام بحقوق التوحيد. عندنا توحيد، عندنا حقوق له، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، هذه حقوق، ترك الزنا، احترام العالم، العطف على الصغير، احترام الكبير، هذه حقوق للتوحيد لابد تقوم بها. فإذا جئت التوحيد وحده ما يفتح لك الباب، كل باب له أسنان، أسنانه التوحيد اللي يفتح لك باب الجنة هي حقوقه، الأمر معروف، النهي عن المنكر، طلب العلم، بر الوالدين، الصدق في البيع والشراء وغير ذلك، هذه حقوق التوحيد لابد تأتي بها حتى يفتح لك باب الجنة. إذا ما أتيت بها شوف كيف الواحد يحزن. إذا واحد سن غايب المفتاح تلقى عنده بواب دخل من خلفه يتأخر، بعدين بعد التعذيب هذا كله ويش يصير له؟ يطق ويفتح معه. فكذلك أنت معك مفتاح وهو التوحيد، وأقمت عدة حقوق له، لكن فرطت في حق وصورت عليه حتى مت واستحقت العذاب، فإنه إذا فعل عبد يمكث في النار ما شاء الله ثم يخرج الجنة، لكن عذاب الله ليس هين حتى تقول إن شاء الله طيب. إذن طيب، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لا إله إلا الله. قال الله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإياك أن تكون ممن حقت عليه كلمة العذاب لسبب، ليس ظلم رب الأرباب، ولكن لأجل زيغ قام في قلب هذا الرجل فأضله فصار مستحق للنار. قال تعالى: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. إذن هذه الآية لا تنسى مذهب الجبرية، كلمة العذاب خلاص الله يقول هذا وهذا 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 النار. علم حكمة قدموا واختاروا وخلق لهم مشيئة، فاختاروا ظلم، اختاروا المعصية، اختاروا فعذبهم الله ولم يجبرهم على المعصية أبدا، ولكن كانوا أنفسهم، قالوا ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم الظالمين. إيه نعم. فقال: فمن حق عليه كلمة العذاب، أي ينبغي تقدر في ذهنك بسبب طاعته الهوى والشيطان، فعصى رب الأرباب، وليس الله بظلام العبيد، وما أنا بظلام العبيد. إيه نعم. أفأنت إيش تنقذ من في النار؟ الرسول نفسه ما يملك أن يخرج من في النار بغير إذن الله. إذن الشفاعة الشرطة أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع عنه. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد أن يرضى عن الشافع والمشفوع له ويأذن بإقامة الشفاعة، وذلك تكون يوم القيامة. هكذا أما يجون اليوم يقول: يا رسول الله اشفع لنا عند الله، هؤلاء مشركون، لأنه دعا الرسول لا بد أن يدعو الله، ولا يقول يا رسول الله ويدعو الميت، هذا شرك. لا بد أن يدعو الله وحده لا شريك له وجل في علاه. أفأنت تنقذ من في النار؟ فإذا كان الذي لا ينقذ من كان في النار فلا يجوز عبادته، وصفه بصفات الإله كما يقول الصوفية من غلاته في الموالد. تعرف المولد النبوي؟ هذا تعبد لله بالفرح بخروج النبي وتوزيع الحلوى وذكر المدائح والقصائد النبوية، هذا ما فعله السلف، فيقع في تحريف البدعة. بدعة من أحدث في أمر ما اخترع في الدين ما ليس منه ورد. ففي الموالد التي حرم الله حرمها وحرم غيرها وهي بدعة، يقولون عن الرسول نعطينه بعض صفات الإله: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، عياذا بالله، وما تركوا لله شيء. حينئذ ادعوا الذي يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. قالت عائشة كما في صحيح البخاري: من ادعى أن النبي يعلم ما في غد صلى الله عليه وسلم فقد أعظم على الله الفرية. لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الحمد لله الذي هدانا للسنة. عباد الله، تعرفون وأنتم تدرسون الآن في كل صباح ومساء، نشكر الله على هذه النعمة، أناس حضرت أنا في الشام مجالسهم على حسن النية، يعني على حسن النية، ويفجؤوني في المجلس بكفريات، كفريات أن الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ، وأن في الكون أوتاد وأقطاب، وآخر سمعنا من رضيات يقول يعينون الله في تدبير أمور الكون. يدرسون الشرك للناس، وأنت تلقى التوحيد، هناك من يتلقى الشرك، فأحمد الله على النعمة. يدرسون الشرك دراسة، يدرسون الكفر دراسة، ويتلقونه ويحتجون له. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن. هذه نعمة عظيمة يمنها الله علينا، نشكره لا إله إلا هو ولا نكفره. قال: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ إذا النبي ما يقذ من في النار إلا بإذن الله، فيشفع لأناس استحقوا النار لا يدخلوها، وناس دخلوا النار لا يخرج منها. فالنبي له شفعان، الشفاعة العظمى وهي إذن لإقامة الحساب. إذا قول لنوح يا نوح أنت أول رسول أرسل في الأرض اشفع لنا قال مقامنا أو كما يقول فيقول لا قال لي دعوة دعوت على قومي أو كما يذكر اذهبوا إلى يعني الذي بعده ويمرون بإبراهيم يمرون بموسى يمرون بعيسى كل ذكر شيء وتبرير إلا عيسى قال له ابن محمد ما ذكر تبرير إبراهيم قال كذب ثلاث كذبات وهي أن معقيب ما سمى كذبة تعريض ولكن مقامه لا يسمح بذلك أين حتى يأتي محمد ويأتي عند العرش ويذكر ثناءات على الله ما سمعت من قبل أو كما قيل محامد عظيمة ثم يقال ارفع رأسك ستعطى تشفع فيبدأ الحساب شفاعة لأناس استحقوا النار لا يدخلوها شفاعة لا يستخلوا النار أن يخرج منها وغير ذلك ما ذكره أهل العلم لكن ما ينقذ أحد من النار النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن الذين اتقوا الأول ترهيب ثم جاء ترغيب لكن الذين اتقوا ربهم بأن أطاعوه على علم أنا أتعجب ممن يريد أن يتقي الله ما يطلب العلم فإنه لا يعرف كيف يتقي الله حتى يطلب العلم انظر الإنسان يريد يتقي الله بالعمرة احسي كم بدعة يفعلها شوف يقول ما اتقي الله باخذ عمرة عشان الله يرحمني يلا يا أولاد جهزوا نفسكم طريق العمرة وإذا بهم مساكين يقتدون بهذا الأب إلا مليء بالأخطاء والجهليات ما طلب العلم كيف يأخذ عمره أول شيء يشوفون أبوهم حط الرداء كشف عاتقه الأيمن كل الأولاد معه الصغار والكبار علمهم البدعة الأولى أبواه يهودانها من الصلاة كشف العاتق ما يكون إلا عند الطواف ما يكون أول ما تسمي الإحرام ها عند الطواف بس طيب يجون عند الميقات الأولاد كسب شوي يا أبوي ما يكفي خلاص نحرم من عند الميقات لبيك عمره قال لا لازم ننزل صلي ركعتين شوف أوجب عليهم كم غير علم أمرين صلاة ركعتين واجبة والنزول الميقات واجب علمهم بالعيد أن فرض شيء على الناس وجوبا لم يوجبه الله بدعة كان لازم تنزلوا نزلوا مساكين حسبوا لازم قعدوا 60 سنة بعد هذا الأب الجاهل كل مرة الميقات ينزل المشكلة تحيره يكون في الطيارة يروح الطيارة ينزل لنا فحينئذ يعلم شيء أو يستثني يقول في نفسه أوه صحيح أبوي ما كان ينزل إذا كان في الطيارة إذا يجب إلا إذا كان في الطيارة يستلمه لم تقدر انزل ثم يروحون ويشتري لهم أبوهم الذي لم يطلب العلم كتيب الدعاء الشوط الأول تقول كذا الثاني تقول كذا وراء هذا الأب الذي لم يطلب العلم وبدع حتى يفسد قلب ولده بهذه البدع الكثيرة على المسلم قبل أن يعلم عياله أن يتعلم يطلب العلم ويصبر في حلقات العلم هذه هي الدنيا فإن الدنيا دار فإن الآخرة هي دار القرار قال الله تعالى لكن الذين اتقوا يعني التقوى يقول ابن القيم فيها أحسن ما سمعت في معناها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله شوف ماذا نعطيكم مثل داعش يقول لاتق الله من الجهاد ويورد آيات الجهاد التي تحث عليه ثم خوفا من الله في زعمهم لابد جاهل يقتل الطواغيت هل كان على نور من الله على جهل فكفروا المسلمين وذبحوه هذا التقوى عندهم وإذا رأوا إنسان ما يفعل ذلك اتهموه بأنه عميل وأنكروا عليه. فإذا لابد ترك المعصية يكون على نور على علم ولا يكون بجهل. من فوقها غرف مبنية. إذا الجنة فيها كما يشبه كما يقال اليوم عماير، يعني غرف مبنية فوق بعض، مو على سفر دور واحد، ممكن غرف من فوق غرف. ولذلك جاء في الحديث المؤمن له لؤلؤة مجوهة في الجنة طولها 60 ميل. حسبت الميل عند العرب فوجدت طولها نحو 110 كيلو فوق، وليس كيلو زي نصحات السحابة اليوم يتفاخرون بها. والمواد البناء ليس سمنت وحديد، بل مادة البناء مصبوغة صب لؤلؤة، شيء فاخر ما يقدروا أفخر الشركات وأعظمها ضخامة أن تصب لؤلؤة، تذوب اللون كله، تجيب لون العالم كله ذوبوه تصبوا على شكل عمارة طويلة جميلة الشكل، ما يقدرون على هذا. ما في الاسمنت والحديد، وبعدين يخفون عيبها بإيش؟ بالبوية والورق الجميل والأنوار الجميلة في اسمها هذه الفنادق الفخمة. أما الجنة ظاهر وباطن كله فخامة، مواد البناء لبنة من فضة لبنة من ذهب، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد مقصورها من خالص العطيان، ليس كمواد بناء الدنيا. ترى مهما بنيت في الدنيا وسعيت تبني عمارة. ترى يقول علماء البناء اللي هم المهندسين، يقول ترى لها عمر العمارة ولا ليش؟ ايه اللي داخلها حديد يتغير، ثم يقول هذه آية للسقوط اخرجوا، خلاص راحت العمارة، مشت العمارة. كل الدنيا هكذا تتغير مثل العمارة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كم شقي ويبيع ويشتري ليسويه العمارة الفخمة إلا 12 مليون ولا 5 مليون، ثم لها عمر أحفاد أحفاد أحفاد، ثم يقول اخرج آية للسقوط، داب الحديد بالداخل صده مع التصرف تماسك. الدنيا دار ممر يا عباد الله لا تفرحوا بها. قال له قومه لا تفرح، أن الله لا يحب الفرحين، الفرح الذي ينسب النعمة لنفسه ويبطر على عباد الله، أما الفرح بنعمة الله كالقرآن وأنه حضر حلقات علم منة من الله هذا فرح طيب. ألم ترى أن الله نعم تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، هذا وعد، إن من اتقى ما يضيع عمله، فاتقي أخلص له واطلب العلم واعمل مقتضى العلم ما يضيع ولا عمل لك، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ما يضيع لك عمل. فإياك أن تشك، تقوم الليل تقول والله ممكن وممكن، لا، ما دامك مخلص واتبعت الرسول لطريقة قيام الليل، طريقة العمرة، طريقة الحج، طريقة صوم رمضان، حضرت علم سمعته في ذلك كله وعملت به، فابشر ما يضيع الله عملك. الشيطان يشكك يقول أنت ورائي أنت عشان يخليك ما تعبد الله، لكن استمر العبادة ولا تلتفت إليه وبيصدك عن سبيل الله. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، هذه المنة يذكرها الله والآيات لكي يفرده الناس بالعبادة. طيب ألم ترى لم تعلم أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع أدخله أمكنا نبع وينبع الماء منها في الأرض يخرج به زرعا مختلف ألوانه، تجد سبحان الله شجر على هذه الأرض الذي مسها الماء منها ما يخرج تفاح، طعم تفاح مشمش، سبحان الله العظيم، كمثرى، كيوي، موز، برتقال، وهي من تربة واحدة بسبب الماء الذي نزل، خرج أخرج الله زرعا مختلف ألوانه ثم يهيج ييبس يجي الخريف على كل حال يجي له فترة سقوط أوراق طيب، فتراه حينئذ مسرا ثم يجعله حطاما فتاتا. إن في ذلك لذكرى تذكير لأولي الألباب يتذكرون به الدلالة على وحدانية الله ويستحق العبادة وحده لا شريك له، وأيضا يستفيدوا من تحول حال الشجر اليانعة إلى يبس، التحول من دار الممر هذه إلى دار المقر وهي الآخرة. طيب القراءة اقرأ شوي حتى